بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني الأفاضل، فقد مر بنا في الدرس السابق تعريف القرآن العظيم في اللغة، لأن مدار مادة القراءة على ماذا؟ على الجمع، على الجمع. ثم أخذنا تعريف القرآن وقلنا أفضل ما يعرف به القرآن ما عرف به القرآن نفسه بقوله حسنت، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم أخذنا تعريف القرآن عند أهل العقيدة من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الوسيطية، وقال إن القرآن عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. وتكلمنا لماذا نص على قوله غير مخلوق، لماذا نص على أنه غير مخلوق، ما الحاجة إلى هذا التنصيص؟ كان يمكن أن يقول القرآن كلام الله يمضي، لكنه نص وعرفنا أنه ذكر هذا لماذا؟ لأنه وجد من أهل البدع من يقول بغير هذا، وحيثما وجد من كلام أهل البدع ما يخالف الحق ينص أهل الحق على ما يعني على هذه الأمور حتى يتضح ذلك نصحا للأمة وبيانا للحق والهدى. وأما قوله منه بدأ وإليه يعود، فيقصد بذلك أحمد، منه بدأ الله تكلم بهذا، منه بدأ وإليه يعود شيخ محمود؟ نعم، نعم، وصفا يعني يعود إليه وصفا، لأن القرآن صفة من صفات الله من كلامه سبحانه وتعالى. نعم. ثم عرفنا أن لأهل الأصول كلاما في تعريف القرآن كذلك، فعرفوا القرآن وعند هذا التعريف وقفنا أنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتلو المتواتر، المتلو المتواتر. وقلنا كالفائدة في التعريف والضوابط أنها ينبغي أن تكون جامعة مانعة، أن تكون جامعة مانعة، ومعنى جامعة أن يجمع الضابط أفراد الشيء المراد ضبطه به، ومعنى مانعة أن يمنع من دخول غيره معه، وإلا لا يصلح أن يكون ضابطا، وإلا لا يصلح أن يكون ضابطا. والآن نتلمس هذا الجمع والمنع في هذا التعريف، نتلمس هذا الجمع والمنع في هذا التعريف. فهو قال كلام الله، وبهذا أخرج كل كلام سوى كلام الله، الكلام كثير، فالله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما يليق بجلاله، والمخلوقات تتكلم بما أعطاها الله سبحانه وتعالى كلاما يناسب حالها وضعفها، فالله سبحانه وتعالى له الكلام. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ليس كلام الخلق، ليس كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو كلام الله لفظا ومعنى من عند الله بحرف وصوت، فأخرج بهذا كل كلام غير كلام الله. لكن ما زال عندنا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغيرها، فقال المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرج بهذا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم على محمد صلى الله عليه وسلم نبينا. ثم قال المتلو، لأنه على بقوله المنزل على محمد هنا يدخل معنى ماذا؟ الحديث القدسي. حسنت، الحديث القدسي، ونحن نريد أن نضبط القرآن، ولذلك تجد في بعض الضوابط يقول المبدوء بالفاتحة المختوم بالناس، نريد أن نضبط ما بين دفتي المصحف نجعل له ضابط. فقال المتلو. الصحيح من أقوال أهل السنة الذي عليه عامتهم والله أعلم أن الحديث القدسي هو حرف معنى ولفظا من الله، هو معنى ولفظا من الله كما يقال في القرآن، المعنى واللفظ من الله. طيب كيف، ما الذي يفارق به الحديث القدسي القرآن الكريم؟ أنه الحديث القدسي ليس متعبدا بتلاوته، لا يتعبد الله بتلاوته، لا يمكن أن تأخذ الحديث فتتلوه تلاوة، المتعبد بتلاوته يرجو التواب في ذلك، لكن يتعبد الله سبحانه وتعالى بتعلمه وبحفظه والتفقه فيه ومدارسته واستنباط الأحكام الشرعية منه. فالله حينما يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما وهكذا، فالمقصود به تعلمه تدبره استنباط الأحكام. أما الذي يتلى تعبدا لله سبحانه وتعالى فهو كلام الله القرآن العظيم. ثم قال والمتواتر، عند هذا وقفنا. المتواتر هذا شرط من ثلاثة شروط ذكرها العلماء في اعتبار القراءة قرآنا، في اعتبار القرآن قرآنا أو القراءة قرآنا، ثلاثة شروط ذكرناها في المجلس السابق. الأول التواتر، الثاني موافقة وجه من وجوه اللغة العربية، الثالث موافقة المصحف العثماني. موافقة المصحف العثماني. المتواتر قال الجوهري في الصحاح المواترة المتابعة، المواترة المتابعة. ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة، المواترة المتابعة. ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة، إلا إذا وقعت بينها فترة، وإلا فهي مداركة ومواصلة. إذا كانت وراء بعضها تتابع تكون مداركة ومواصلة. فالمتواتر في اللغة هو اسم فاعل مشتق من التواتر وهو التتابع. ثم أرسلنا رسلنا تترى، اللي عنده قلم يعطي الشيخ محمد حيدر إصابة مراقبة. قال الجوهري في الصحاح المواترة المتابعة. ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة، وإلا فهي مداركة ومواصلة. فالمتواتر في اللغة اسم فاعل مشتق من التواتر وهو التتابع. المتواتر في الاصطلاح هو ما رواه العدد الكثير، وما رواه العدد الكثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ما رواه العدد الكثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وكان مستند انتهائهم الحس. المتواتر في اصطلاح علم الاصطلاح هو ما رواه العدد الكثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وكان مستند انتهائهم من الحس. يقول الحافظ ابن حجر في النخبة وغيرهم متكلمين في نقلة الأخبار أن الأخبار في وصولها إلينا لا تخرج عن أحد حالين، عن أحد حالين، وكل حال بعد ذلك يتفرع إلى أنواع، فهي إما أن تصل إلينا بعدد كثير، بعدد كثير تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب قصدا أو خطأ يعني، فهذا يسمى المتواتر، وينقسم إلى قسمين: تواتر لفظي وتواتر معنوي. النوع الثاني يسمى الآحاد، وهو ألا يأتي بالعدد الكثير ولكن يأتي بأعداد ستعرف تفصيلها على ثلاثة أنواع. ينقسم الآحاد إلى ثلاثة أنواع: المشهور والعزيز والغريب. قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الثلاثة نفهم المتواتر أولا، لأنه هو المقصود، وذكر الأخرى من باب كمال الفائدة. كثيرا ما يمثل مشايخنا للمتواتر حتى يعني تظهر المسألة للطالب، يقولون يعني لنقول مسجد غير موجود، نتصوره بتصور حتى لا أحد يخاف على نفسه، نقولش مسجد العبادات، مسجد الغفران، عندنا مسجد اسمه الغفران مثلا ما حضرنا الخطبة فيه، لكن واحد أحد الإخوة حضر الخطبة هناك، فإذا به جاءنا يقول: الخطيب في مسجد الغفران في نصف الخطبة سقط وما أنهى الخطبة. الآن نحن هنا وجاء هذا الرجل الثقة قال هذا الكلام، هذا الخبر الآن عندنا هو ثقة عندنا مقبول، لكن من حيث قابليته للرد يمكن أن يرد، فإذا لو جاء ثقتان خالفوه لحكمنا عليه بالشذوذ، واضح هذا إذا كان هو ثقة. لكن حينما يأتي ثقة آخر يقول: صليت في الغفران فالخطيب يخطب سقط من قوة الخطبة، سقط، فيتقوى الخبر، يصير ماذا؟ الأول فرد غريب، والثاني هذا عزيز، من العزة من القوة. مع ذلك يمكن لو جاء خمسة أئمة جبال يقول: أبدا صلينا في الغفران ما حصل هذا الكلام، يرد على خبر هذين الشخصين يمكن أن يشك فيه ويمكن أن يرد، لأن الشدود مخالفة الراوي المقبول لمن هو أوثق منه أو أقوى منه عددا أو صفة. فيأتي ثالث يقول: صليت في الغفران والخطيب يخطب سقط. الآن صار الخبر إيش؟ مشهور، ويقال مستفيض على من لا يفرق، وبعضهم يفرق. يسمى هنا الآن مشهور ومستفيض، ثلاثة. بعد ذلك يأتي رابع. الآن هنا تنتقل المرحلة إلى أن تصل إلى قضية التواتر. كيف؟ طبعا العلماء اختلفوا، سنذكر هذا عند قولهم عدد كثير، اختلفوا هل يضبط المتواتر بعدد، والذين قالوا يضبط بعدد اختلفوا في أنفسهم. خذ من الأربعة إلى المية أقوال، أربعة، عشرة، سبعون، خمسون، مية، أقوال كثيرة. لكن الصحيح الذي حققه المحققون من العلماء الحافظ ابن حجر وغيرهم والشيخ الألباني رحمه الله أن المتواتر لا يضبط بعدد، وأنه ما تحققت فيه هذه الشروط واستقر به العلم الضروري في القلب فهو المتواتر، ما حصل به العلم الضروري في القلب فهو المتواتر، الذي يعني العلم الذي لا يمكن أن تدفعه عن نفسك. هل يمكن أن تدفع عن نفسك أن النار حارة وأن الثلج بارد وهكذا؟ هذا يسمى العلم الضروري. العلم عند العلماء يقسمونه من حيث تأثيره: العلم الضروري والعلم النظري. العلم الضروري هو الذي لا تحتاج إلى استدلال في بيانه هل تحتاج إلى دليل حتى تبين لنا أن النار حارة وأن السماء فوقنا والأرض تحتنا وأن الثلج بارد جدا وهكذا؟ هذا يسمى علم ضروري تجد نفسك مضطر إليه من غير حاجة إلى استدلال ولا بيان. العلم النظري هو الذي تحتاج فيه إلى استدلال. النية شرط في الوضوء، هذه معلومة، لكنها حتى تستقر في قلب السامع تحتاج أن تقيم عليها الدليل، فتقول الوضوء عبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه الأجر والثواب، والعبادة لابد فيها من نية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ووصولك إلى هذه النتيجة يعني يمشي على مراحل استدلال، فيسمى علم نظري يحتاج إلى نظر حتى تصل إليه. فالعدد الكثير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، عادة لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب، فأحيانا لبعد أمصارهم ولجلالة مكانتهم وحفظهم وورعهم وإلى غير ذلك، أحيانا لكثارة العدد فيستحيل تواطؤ هؤلاء على الكذب، فيحكم لخبرهم بأنه متواتر. لماذا؟ لما أفاد من العلم وحصل بكلامهم العلم الضروري. والصحيح أنه لا يتقيد ذلك بعدد. هذا هو المثال للمتواتر يضربه مشايخنا، يعني إمام يخطب فيأتيك الخبر الأول تقبله لكنه قابل للرد لو جاء كمن يخالفه، والثاني يتقوى، والثالث أقوى، والرابع أو الخامس أو بعد ذلك، يعني يختلف من شخص إلى آخر بحسب قوة النظر وقوة اتقاد هؤلاء الذين يخبرون به. بعد ذلك حينما يصل العدد عندك إلى الأمر الذي يصير به الأمر كأنك شاهدته بنفسك، من جاءك بعد ذلك يعني مهما يأتيك من أحد بعد ذلك ينفي لك القصة، لا تقبل هذا النفي، ويصير عندك الأمر يعني ثابت. إذن فالمتواتر إخوتي الأفاضل ما جمع شروطا أربعة استنبطها من هذا التعريف، أربعة شروط. الشرط الأول المتواتر ما جمع شروطا أربعة، وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، أي يستحيل أن يتفق هؤلاء على الكذب، هذا من الشرق وهذا من الغرب وهكذا، فتستحيل العادة أن يتوافقوا أن يتواطؤوا على الكذب. 2 رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. نبه بعض الشراح أنه لا يمنع الزيادة، وإن الممنوع النقص. القاعدة في علم مصطلح الحديث في علم الأسانيد أن دائما الحكم لأقل طبقة، دائما الحكم لأقل طبقة. يعني الآن فهمنا المتواتر ونعيد الكلام إن شاء الله على الغريب والعزيز والمشهور. الحكم على أحد على إسناد ما حتى تصنفه إلى أحد هذه الأنواع هو في أقل طبقة فيه، فلو جاءنا عن 5 من الصحابة ما روى عنهم إلا 2 من التابعين ثم 10 من تابع التابعين إلى المصنفين، إيش يقال؟ هذا عزيز، أحد الطبقات فيه 2. حديث إنما الأعمال بالنيات مر في 4 مراحل منه ما يرويه إلا 1، غريب. تواتر بعد ذلك عن يحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه رحمه الله، لكن هذا تواتر في آخره، لا يصلح أن يقال هذا حديث متواتر. فمحمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر بن الخطاب، ويحيى يروي عن محمد، 3 هذه الطبقات الأولى كلها غريب، لم يرويه أحد عن عمر إلا علقمة، وعن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، بعد ذلك رواه عنه يحيى، بعد يحيى رواه عنه العدد الكثير. فهذا الحديث يحكم بأنه فرد غريب وليس بمتواتر. قال بعض الحفاظ أنه بلغ عن يحيى نحو 200، لكن حافظ حقق هذا وقال عددتهم ولم يبلغوا 70، والله أعلم. على كل حال أنه يرواه عنه العدد الكثير، رواه عن يحيى العدد الكثير، لكنه لا يحكم لهذا الحديث بأنه متواتر، بأنه متواتر. فالحكم بارك الله فيكم في علم الأسانيد على أقل طبقة فيه، على أقل طبقة فيه. لذلك اشترط قال روى ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، ولا يمنع الزيادة. إذا حصل لنا الحكم بالتواتر في 4 لا نقول إنه إذا زاد صار 5 لا ليس متواتر، لا، نحن نتكلم عن أن ينقص، إذا نقص لا يكون متواترا، هذا المقصود. قال الشرط الثالث وكان مستندهم الحس، كان مستندهم الحس، يقصد بالحس السمع والبصر واللمس. يقول رأيت، سمعت، لمست، هذا مستندهم الحس. لماذا يشترطون هذا؟ حتى لا يكون المستند مجرد آراء، مجرد رأي رآه. الآن قد يأتيك النصراني أعاذنا الله وإياكم من حالهم ومن جهلهم وضلالهم، يقول قد تواتر عندنا أن عيسى ابن الله، هذا أمر متواتر، ها هو الجمع الكثير عن الجمع الكثير يقولون هذا. هذا لا شك أنه كذب، وإنما هو اتفاق آراء ضالة مخالفة لما حكاه الله سبحانه وتعالى وما هو مقرر في كتب الله سبحانه وتعالى. أين، عن من تسندون هذا؟ لا تجد لهم أسانيد ثابتة. لذلك الأسانيد الصحيحة من ميزة هذه الأمة، واضح إخواني الأفاضل؟ فاشترطوا هذا حتى لا يأتي أحد يقول ها هؤلاء مليون 10 مليون روسي ملحد يشهدون أن لا رب لهذه السماوات والأرض، يقبل منهم هذا؟ عن من يؤثرون هذا؟ عن من ينقلونه؟ هي آراء ضالة نكسهم فيها إبليس صلى الله السلام والعافية، فليس لهم مستند. أما علم أهل السنة فهم لا يقولون إلا عن، والعلم ما كان فيه حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. علمنا يعني هو ما قال الله، قال رسوله، قال الصحابة بفهم السلف الصالح. فعلم أهل السنة، علم أهل الإسلام الحق كله مستند إلى التحديث عمن قبلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مستندهم مجرد الآراء والمشاعر والعواطف والأحاسيس، وإنما المستند كتاب الله، المستند الحس، علم تؤتره عن غيرك، علم تؤتره عن غيرك. هذه مسألة مهمة جدا حتى لا يفتح الباب يقال متواتر خلاص، يأتيك الصوفي، يأتيك كل واحد يقولك احنا عندنا متواتر أن الله في كل مكان، أو أن الله استغفر الله متحد في خلقه، وأن الخلق والخالق واحد، نعوذ بالله، أهل الحلول والاتحاد. إذا لا بد من مستندهم الحس، الخبر، السمع والبصر. الرابع وانضاف إلى ذلك، هذا كله من كلام الحافظ، قال وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. يعني حينما تتحقق هذه الشروط التي ذكرنا، عدد كثير تحيل العادة أن يتواطؤوا ويتوافقوا على الكذب، ورووا ذلك عن مثلهم من أوله إلى آخره، وكان مستندهم الحس. بعضهم جعل هذا شرطا الأخير، وبعضهم جعله هو نتيجة لتلك الشروط، هو نتيجة لتلك الشروط، أنه إذا تحققت هذه الشروط فإنه سيفيد العلم الضروري، وبعضهم جعله شرطا، والأمر تحصيل حاصل. يعني إذا تحققت تلك الشروط فإن هذا سيفيد العلم، سيفيد العلم لصاحبه، وبعضهم جعله شرطا أنه لا يعتبره متواترا حتى يقوى في قلبه إلى حد أنه يفيده العلم الضروري الذي لا يقبل عنده التردد والشك. النوع الثاني واضح إن شاء الله المتواتر، واضح؟ طيب، هذا هو المتواتر. المتواتر يقسمه العلماء إلى نوعين: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. المتواتر اللفظي هو ما توفرت فيه هذه الشروط، تتوفر هذه الشروط في حديث يعني بلفظه بعينه. ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله مسجدا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ايش بقية، ومسح خفين وهذه بعض، ومسح خفين وهذه بعض. حديث من كذب من المتواتر اللفظي، ذكر الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في بداية كتاب الموضوعات له نحو 70 صحابي رووه، 70 من الصحابة رووا هذا الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، صلى الله العافية. واضح؟ وفيه التحذير لأنفسنا ولإخواننا جميعا من التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثار في هذا عن الصحابة كثيرة جدا. يقول بعض تلاميذ ابن عمر: صحبت ابن عمر سنة كاملة ما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتحرجون. أنس يقول: كبرنا ونسينا، وغيره من الصحابة كانوا يتحرجون في الرواية والتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا إذا روى أنس يقول أو مثله أو نحوه، خوفا من أن يكون قد غير أو بدل حرفا. ونرى يعني: ولا أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي، ولا أبرئ إخواني، نصحا لهم أن هناك تساهل في نقل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم جدا. إذا كان الإنسان الواحد منا لا يقبل أن ينقل عنه كلاما لم يقله ويقول هذا كذب عليه، اتقوا الله، فكيف بسيد البشرية ورسول رب البلية صلى الله عليه وسلم، الذي كلامه شرع تستنبط منه الأحكام وتستنبط منه العقيدة والأحكام والأخلاق والعبادات والآداب. ولذلك العلماء ينصون أن الحديث لك أحد حالين لا ثالث لهما: إما أن تعرف، أو قل ثلاثة: إما أن تعرف صحته فترويه وتذكر أنه حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ومجرد روايتك له جازما به تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحملت مسؤولية الصحة لأنك جزمت. فانظر، إن كنت جازما بصحته تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمضي. الحالة الثانية أن تجزم بضعفه، قد اطلعت على من ضعفه من العلماء فتقول قيل أو نسب أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، ولا يجوز رواية الحديث الضعيف على وجه قال وحدثنا وكذا، على وجه الجزم والسكوت عن البيان عن ضعفه، هذا حرام من أكبر الكبائر. يجب الإنسان أن يبين إن كان الحديث ضعيفا أن يبين ضعفه، هذا واجب. الأمر الثالث أن لا تدري، حديث مر عليك قرأته لا تدري صحته تنبه، قل قرأت هذا ولا أدري صحته، يجب أن تنبه على هذا حتى لا يضافه إلى الشريعة ما لا يعني يثبت فيها. وقد عانت الأمة كثيرا جدا سواء في كتب الفقه أو في وعظ الواعظين وكثير من الكتب من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم التثبت فيها، تجد يعني الباب أو تجد المعلومة المكتوبة في كتب الفقه مبنية على حديث ضعيف، مبنية على حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدور عليها الخلاف وتستنبط منها الأحكام ويصير عليها الولاء والبراء. والقضية حديث ضعيف، قضية حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كبار السن الآن يجاهدون جهادا يا ليتهم جاهدوه فيما يصلح دينهم ودنياهم في إخراج الإنسان من المساجد، وكأن القضية مش حديث صحيح، فحديث متواتر الظاهر عندهم، يعني أن الأطفال يجب أن يكونوا في آخر المسجد ويجب أن نضعهم في جنب بعضهم حتى يتضاحكون يلعبون، ما يعني نطردهم من الصف الأول نطردهم من الصف الثاني، يجب أن يكونوا في آخر المسجد حتى يحصل منهم الضوضاء والمشاكل. وأما أن يكونوا يعني من أخذ مكانه منهم في الصف الأول فيقر ويعني يوضع على ظهره يعني هكذا ويرتب على ظهره ويشكر وجزاك الله خير ويشجع، لما عندهم هذا. لماذا؟ لحديث ضعيف سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب الرجال ثم الأطفال ثم النساء، هذا ليس بصحيح، لو كان الحديث صحيحا لقلنا به، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولم يثبت أنه كان يخرج الأطفال من المسجد، بل إنه يوما صلوات ربي وسلامه عليه سجد فتأخر في السجود وأطال السجود، حتى أن بعض الصحابة يعني همه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه ينظر، فرأى أمرا عجيبا، ورأى الحسن أو الحسين قد يعني اعتلى على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وارتحل، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم، عاد الصحابي يسجد، ثم بعد أن قضت الصلاة قالوا يا رسول الله فعلت شيئا لم تكن تفعله، أطلت في السجود، فقال إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله. يقول الشيخ الألباني لو أن أحدا فعل هذا لأخذوه ضربوه والطفل. فالله المستعان، حقيقة نحن بحاجة إلى الترفق بالأطفال والأبناء، وأن لا نبني أحكاما على أحاديث ضعيفة نفسد بها أكثر مما نصلح. المتواتر ينقسم قسمين، المتواتر اللفظي ومتنا له حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وهكذا. النوع الآخر من المتواتر، المتواتر المعنوي، المتواتر المعنوي، وهو أن تجتمع مجموعة نصوص على إثبات حكم معين، أن تجتمع مجموعة من الأحاديث على إثبات حكم ما، وإن لم يكن بلفظه، وإن لم يكن بلفظه، كتواتر رفع اليدين في الدعاء، كتواتر رفع اليدين في الدعاء. تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل كثيرة ومواقع عديدة أنه كان صلوات ربي وسلامه عليه إذا دعا رفع يديه في الدعاء. وإيش مثال آخر يا إخوان؟ المسح على الخفين، المسح على الخفين. لا، على كل حال كذلك يعني أحاديث رفع اليدين في الدعاء، صفة الوضوء، نعم يعتبر متواتر إجمالا يعني هذه الصفة. هذا يعني ما أحضرني الآن، على كل حال له أمثلة كثيرة، له أمثلة كثيرة. كذلك الرؤية، رؤية الله تواترت في أحاديث عديدة، تواترت في أحاديث عديدة ليست بلفظها، ولكنها اجتمعت الأحاديث كلها على إثبات الرؤية، ولا ينكرها إلا جهمي معتزلي نسأل الله السلامة والعافية. فرؤية الله ثابتة في الكتاب والسنة، هذا المتواتر لفظا ومعنا. النوع الآخر من الأخبار في وصولها إلينا هي الآحاد، الآحاد. وقد فهمنا في قصة مسجد الغفران هذا كيف هو الآحاد. الآحاد تنقسم إلى ثلاثة أنواع، تنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول المشهور، رواية الثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر، المشهور رواية الثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر يسمى مشهورا. والشهرة اصطلاحية ولغوية، الشهرة تنقسم قسمين، اصطلاحية التي هو هذا ضابطها أن يروي ثلاثة فأكثر، ولغوية هي الأحاديث التي تشتهر عند الناس تكون مشهورة، والشهرة اللغوية لا يترتب عليها حكم، فقد يكون الحديث مشهورا وهو متواتر صحيح، وقد يكون من الموضوعات. اطلب العلم ولو في الصين، مشهور هذا ولا مش مشهور؟ مشهور، لكنه لا يقوم له إسناد، لا يصح وضع، وقد يكون عزيزا وقد يكون غريبا. الشهرة اللغوية لا اعتبار لها في من حيث الحكم، ولكن علماء ينصون عليها للبيان. فكم من أحاديث مشتهرة هي ضعيفة ومكذوبة، وهناك أحاديث مشتهرة وهي صحيحة ومعتمدة وضع. الشهرة الاصطلاحية هذا ضابطها أن يرويه ثلاثة فما فوق حتى يبلغ حد التواتر، والتواتر عرفنا شرطه، فإذا بلغ إلى حد التواتر وإفادة العلم يصير متواترا. النوع الثاني العزيز، العزيز وهو رواية اثنان عن اثنان، والمقصود أنه لا يقل عن اثنان في كل طبقاته. المقصود أن لا يقل عن اثنين، عن اثنين في كل طبقاته. لو عندنا في طبقة اثنين وفي بقية الطبقات أربعة خمسة ثلاثة، هذا شو اسمه؟ عزيز، بقي عزيزا. لكن لو عندنا أربعة خمسة إحدى الطبقات فقط فيها واحد، يكون ويش؟ يكون غريبا فردا. بارك الله فيك. حديث يرويه اثنان من الصحابة، يروي عنهم اثنان من التابعين، وهكذا يكون هذا عزيزا، سمي عزيزا يعني وعززنا بثالث، قوى أحد الرواة الآخر في إثبات هذا الحديث. النوع الأخير الفرد الغريب، الفرد الغريب. الفائدة في العزيز، ذكر بعضهم أن شرط البخاري في صحيحه أن يكون عزيزا، وأنكره العلماء المحققون كالحافظ ابن حجر وغيره، حتى قال بعضهم الأول يقول لا يوجد في الصحيح إلا حديث عزيز اثنين عن اثنين، فرد عليه الآخر قال لو قيل أنه لا يوجد في البخاري أصلا حديث بهذا الضابط لصح. وأنصف الحافظ فقال أنه هذا ليس بشرط البخاري، لكن يوجد في البخاري ما يرويه اثنين عن اثنين وهكذا. واضح هذا الكلام؟ وأول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري يرد على قول من قال أن البخاري يشترط اثنين عن اثنين، واضح؟ وليس شرط البخاري رواية اثنين عن اثنين. حينما يقال شرط البخاري ليش للفائدة، يتكلم فيها من جهتين، شرط البخاري في صحيحه، وشرط البخاري الذي يراه هو شرطا للصحة. أما شرط البخاري في صحيحه، إذا قيل هذا حديث صحيح على شرط البخاري، حديث صحيح على شرط البخاري، حديث صحيح على شرط مسلم، لا يحكم لإسناد ما بأنه على شرط البخاري أو شرط مسلم حتى تكون تلك السلسلة نفسها الإسناد، حكاية رجال الإسناد تكون على نفس الترتيب الذي عند البخاري أو نفس الترتيب الذي عند مسلم، إذا أردنا أن نقول هو على شرط مسلم. وكذلك لا يقال هو على شرطهما إلا أن تكون سلسلة الإسناد هذه قد روى بها البخاري ومسلم على نفس هذا النسق. والأمر يحتاج إلى تمثيل، أن بعض الرواة قد روى لهم البخاري لكنه لا يروي لهم على هذا الإسناد على هذا النحو. يضربون مثال لشريك عن عكرمة، يروي لشريك ويروي لعكرمة لكنه لا يروي عن شريك عن عكرمة، لأن في حفظه عن عكرمة مقال، مسألة مبتوتة في كتب العلل، واضح؟ فالقول بأن هذا الحديث على إسناد على صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط البخاري يقصد في صحيحه أن يكون سلسلة الإسناد هي على نفس هذا الترتيب وعلى هذه نفس هذا النسق، واضح؟ وقد يكون صحيحا على شرط البخاري ولا يكون صحيحا على شرط مسلم، قد يكون صحيحا على شرطهما ولا يكون صحيحا وقد يكون صحيح على شرطهما أو يكون صحيحا على شرط مسلم لا يكون صحيح على شرط البخاري. واضح؟ لأن هناك بعض الرجال انفرد بهم البخاري وبعض الرجال انفرد بهم مسلم، لكن أحيانا تتفق الإسناد فيكون قد روى به البخاري نفسه وروى به مسلم. هذا ما يقصد بشرط البخاري في صحيحه. أما شرط البخاري في غير صحيحه، يعني شرطه هو في الحكم على الإسناد بالصحة، هذا الذي وقع فيه جدال طويل في كتب المصطلح، وأكثر من تكلم فيه وبقوة الإمام مسلم في مقدمة الصحيح. الإمام مسلم في مقدمة الصحيح تكلم على هذه المسألة، وحقيقة انتقدها بقوة جدا، حتى أن العلماء توقفوا هل يقصد شيخه البخاري أو لا، هل يقصد مسلم بهذه القوة في الكلام وفي انتقاده القول الذي قال به البخاري، هل يقصد شيخه أو لا، لأن هذا القول لم يعرف إلا للبخاري والله أعلم، وعلي بن المديني قبله وبعض العلماء. فهل يقصد مسلم بهذا الانتقاد القوي الذي ذكره في مقدمته يقصد شيخه البخاري أم يقصد غيره، الله أعلم. على كل حال هو انتقاد في نهاية علمي يبحث في مسألة، وهو أن البخاري اشترط اللقيا، اشترط في الإسناد الذي يحكم له بالصحة أن يكون كل رجل قد لقي ثبت لقيه لمن فوقه، ثبت لقيه لمن هو فوقه من المشايخ الذي يروي عنه، فلا يكتفي بالمعاصرة وإمكانية اللقاء، خلافا لجماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم على قبول رواية الراوي الثقة إذا كان قد عاصره وحصل إمكانية اللقاء، بحيث عرف في ترجماته أنه دخل المدينة وأنه دخل بغداد وأنه دخل الشام، ومن حيث الفترة الزمنية التي عاشها يكون ذلك الصحابي، يكون ذلك التابعي، يكون ذلك الشيخ الذي يروي عنه موجودا في الشام، فدعوى لقيه وتحديث عنه تقبل. كيف لا يقبل وهو يحدثنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقبل عنه؟ نحن وثقناه من حيث ضبطه ودينه، لأن التوثيق قائم على أمرين: الضبط والعدالة. الضبط والعدالة، نحن صح عندنا ضبطه وصحت عندنا عدالته، صح عندنا ضبطه وعدالته، فقلنا بقبول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فكيف لا نقبل خبر بأنه قد لقي ذلك الشيخ ما دام العادة لا تمنع ذلك، يعني أنه قد عاش. يعني لم لا يستحيل الآن أن يأتي رجل كما وقع لرتن الهندي، رتن الهندي ذكروه الحافظ الذهبي في السير، رجل أظن في 400 ذكر أنه صحابي، ذكر أنه صحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فالعلماء كذبوا هذا. ومن أفضل ما يحقق به الصحابي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخر أيامه صلوات ربي وسلامه عليه، أنه في أحد الليالي قال: إن ليلتكم هذه ما من نفس منفوسة بعد يكون عليها، يعني بعد 100 سنة، يعني لا يكون على وجه الأرض منها أحد، كل من معنى كلام يعني كل أحد من حي في هذه الساعة لن تأتي عليه 100 سنة. أخذه العلماء ضابط أنه بعد 100 سنة سيموت كل قرن الذي كان حيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا حينما يأتي الرجل ويدعي الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 100 سنة من وفاته عليه الصلاة والسلام، يكون مدعيا لشيء لا يمكن، يستحيل عادة وقوعه. فنرجع إلى كلام البخاري حينما قال أنه اشترط اللقية، اشترط ثبوت اللقية، نقول له: نحن قبلنا، قال العلماء ما نحن، نحن قبلنا حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ضابط ولأنه عدل في دينه، فكيف لا نقبل منه دعواه بأنه لقي الشيخ الفلاني؟ فلا يحتاج إلى تنصيص، هي كل المسألة أنه لو أنه في كل ما يحدث عنه يقول عن، لو قال مرة واحدة حدثنا خلاص انتهت القضية. لكن قد يكون بعض الرواة يقول دائما عن فلان، وهذه عن صيغة تحتمل، نقول هي في غير المدلس محمولة على السماع، في غير من ثبت تدليسه أنه مدلس يا حسين فهي محمولة على السماع. واضح؟ محمولة على السماع، العنعنة والأنأنة. يسمونها العنعنة والأنأنة، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العنعنة والأنأنة محمولة على السماع ما لم يعرف الراوي بالتدليس، ما لم يعرف الراوي بالتدليس. هذا شرط البخاري في صحيحه، شرط البخاري في الحكم على الحديث بالصحيح. سواء في ما الذي دخل في هذا هو الكلام عن العزيز، أن بعضهم ادعى أنه شرط البخاري، وليس هو بشرط البخاري، لم يشترط البخاري رواية اثنين عن اثنين. وأول حديث في البخاري إنما الأعمال بالنيات يرد على هذا، وآخر حديث في البخاري كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كذلك إسناده فرد غريب، لا يحضرني الآن، بس إسناده كذلك فرد غريب، ليس هو اثنان عن اثنان. وفي البخاري كثير من هذا، ليس هذا فقط، في البخاري كثير من هذا يرويه اثنان واحد عن واحد، وهو حديث صحيح ومقبول بإجماع العلماء. من الأمور المهمة هنا جدا وحصل فيها خبط وخلط لبعض الناس، أن يقولون الآحاد لا يفيد العلم إنما يفيد غلبة الظن، وهذا خلاف لما حققه علماء أهل السنة خلفا عن سلف. اسمحوا لي أن أقرأ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أحفظاً من تكلم في هذا ابن حزم رحمه الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والعلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، وكذلك الشيخ الألباني وغيرهم. كلام طويل. قال أبو عاد بن جبل في قضية تلقى الحق ممن قال فإن على الحق نورا، ولكن لما أظلمت القلوب وعميت البصائر بالإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وازدادت الظلمة باكتفائها بآراء الرجال، التبس عليها الحق بالباطل، فجوزت على أحاديثه الصحيحة التي رواها أعدل الأمة وأصدقها أن تكون كذبا، وجوزت على الأحاديث الباطلة المكذوبة المختلقة التي توافق أهواءها أن تكون صدقا فاحتجت بها. وسر المسألة أن خبر العدول الثقات الذي أوجب الله تعالى على المسلمين العمل به، هل يجوز أن يكون في نفس الأمر كذبا وخطأ ولا ينصب الله دليلا على ذلك؟ فمن قال أنه يوجب العلم يقول لا يجوز ذلك، بل متى وجدت الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوت مخبره في نفس الأمر. وعلى هذا تنازعوا في كفر تاركه لكونه من الحجج العلمية، كما تكلموا في كفر تارك جاحد الإجماع، أن من رد الخبر الصحيح اعتقادا لغلط الناقل أو كذبه أو الاعتقاد الراد أن المعصوم لا يقول هذا أو الاعتقاد نسخه ونحوه فرده اجتهادا وحرصا على نص الحق، فإنه لا يكفر بذلك ولا يفسق، فقد رد غير واحد من الصحابة بعض أخبار الأحاديث الصحيحة، كما رد عمر حديث فاطمة بنت قيس في إسقاط نفقة المطلقة. قال والذي يقضي منه العجب أنهم لا يرجعون إلى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تفيد العلم، ويرجعون إلى الخيالات الذهنية والشبهات الباطلة التي تلقوها عن الفلاسفة والتجهم والاعتزال، ويزعمون أنها براهين وعقلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد قسم الأخبار إلى تواتر وأحاد، فقال بعد ذلك التواتر. وأما القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه، لم يتواتر لفظه ولا معناه، ولكن تلقته الأمة بالقبول عملا به أو تصديقا له، كخبر عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وخبر ابن عمر نهى عن بيع الولاء وهبته، وخبر أنس دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وكخبر أبي هريرة لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وكقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقوله في المطلقة ثلاثا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، وقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وأمثال ذلك. فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين. فأما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية مثل السرخسي وأبي بكر الرازي، ومن الحنفية والشيخ أبي حامد وأبي طيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية وابن خزمنداد وغيره من المالكية، ومثل القاضي أبي يعلى وابن أبي موسى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية، ومثل أبي إسحاق الأسفرائيني وابن فورك وأبي إسحاق النظام من المتكلمين. وإنما نازع في ذلك طائفة كابن الباقلاني ومن تبعه مثل أبي المعالي والغزالي وابن عقيل. وقد ذكر أبو عمرو ابن الصلاح القول الأول وصححه واختاره، ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم، وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة، وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم ودين وليس بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو انفرد به عن الجمهور، وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب، وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدي وإلى ابن الخطيب، فإن على سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني. ابن الصلاح في مقدمته المعروفة بمعرفة علم الحديث قرر هذا، وأن الحديث الصحيح يفيد العلم، فجاء بعضه كما يشير شيخ الإسلام ما متأخرين بعده ينكرون هذا ويقولون ابن الصلاح خالف الجمهور. بين لك شيخ الإسلام من أين جاءت نسبة الجمهور هذه، أن المتكلمين في هذا إنما يرجعون إلى ابن الحاجب إلى من قبله بقليل، وأن المعروف عن السلف إذا قيل السلف الصحابة وتابعيهم وتابعيهم أن خبر الأحاد يفيد العلم والعمل، خلافا لمن يقول يفيد العلم ولا يفيد العمل ولا يفيد العلم. خبر الأحاد الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد العلم والعمل معا، يفيد العلم والعمل معا. وهذه المسألة ما الذي يخشى منها؟ يخشى منها الدخول بها إلى مسألة إنكار أن يكون خبر الأحاد حجة في العقيدة، هي مدخل لهذا، من هذا يعني أحببنا التنبيه عليها، أن يكون مدخلا للقول الذي يقول من أقوال المعتزلة أن خبر الأحاد ليس حجة في العقيدة، ليس حجة في العقيدة، حجة في الأحكام فقط. وهذا من أبطل الأقوال كما لا يخفى عليكم إن شاء الله، لأن ما من عمل صالح إلا وفيه عقيدة، تسبح تتوضأ أي خبر في أصله عقيدة، لو لم تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وأنه يجب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا لكان كيف تستطيع أن تعمل به، كيف تستطيع أن تعمل به؟ فما من خبر إلا وفيه عقيدة، وهذا قول باطل ليس عليه دليل. وإنما أرسل الله سبحانه وتعالى رسله تترى وحدانا قامت بهم الحجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرجل إلى القبيلة إلى الطائفة إلى المدينة إلى الجهة يقيم بهم الحجة، أرسل الكتب والرسائل مع واحد وقامت بهم الحجة، وحارب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من خالف أمره، وهذا أمر أظهر من أن يذكر، واضح إن شاء الله، لأن يعني تواتر هذا عن إقامة الحجة بخبر الواحد في عهد الصحابة فإذا أشكل عليك مشكل ببعض الأثار القليلة في أن الصحابة لم يقبلوا خبر، يعني بعض الصحابة يعني عمر قال إما أن تأتيني على هذا بمن يشهد لك في حديث الاستئذان لما استأذن عليه أبو سعيد وغيره، فإنه يقال هذا من باب زيادة التوثيق والعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يجعله شرطا في عدم القبول، وإنما هو يعني ليظهر عمر في ذلك الزمن العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاحتياط لها وحفظها، فهذا يكون كما يقولون من المتشابه الذي يرد إلى المحكم. المحكم هو أنهم دائما في سليقتهم وفي تعاملهم مع الكتاب والسنة يقبلون خبر الأحاد ويجعلونه حجة ويرجعون إليه ويستنبطون به الأحكام والأسماء والصفات. العقيدة لا فرق عندهم بين عقيدة وعبادات وأخلاق إلى في إثبات الأحكام بخبر الأحاد. هذا هو المتعلق بخبر الأحاد وتقسيمه إلى أنواع: الغريب والعزيز والمشهور. يكفي إن شاء الله. والغريب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تنبيه يا إخوة، بعض الإخوة أمس البارحة صلوا الخسوف، بلغني هكذا، اتصل عليه أحد الإخوة، ولا أراهم أنهم أصابوا في هذا، لا أرى أنهم أصابوا في هذا. يعني الخسوف ثبت في السعودية، حرسها الله وأصلحها، ولكن يعني حرصنا أن ننظر لم نرى شيئا في القمر واضح كامل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالرؤية، قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، ولما دمنا لم نرى ذلك بأعيننا فالصلاة من غير أن نرى نحن لا نعول ولا نرفع رأسا بأقوال الفلكيين وغيرهم، وإنما التعويل عندنا على ما ثبت في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك مستنده الرؤيا بأعيننا، إذا رأينا صلينا. والله أعلم، أحببت التنبيه على هذا. الله أعلم، أنا ما رأيت، حاولنا تحرينا أخوة كثير تصلى ما اسم رأينا. الله أعلم، صليتم شيخ معنا؟ الله أعلم. هو لا يشترط أن يرى الإنسان بنفسه، يعني لو رأى الشيخ محمد سعيد أخبرنا كنا صلينا، احنا صعدنا على السطح شفت ما رأيت شيء، قمر صافي. الله أعلم. خبر الثقة حجة في الأحكام الشرعية وفي ما أعرفش. الله لا أعرف هذا الرجل، يا ريت لعم حينما يريد أن يوزع شيء ورون نفس لما تحمش بسليت الله عنه. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. ما رأيك في كلام بعض كلام أهل العلم فيما معناه وكفى بخلاف أهل العلم في كون البسملة من القرآن حجية على أن البسملة ليست من القرآن، إذ أن القرآن كله متواتر ومتواتر لا خلاف فيه؟ لا أدري من هذا الكلام أولا، يا ليت أنه ينسبه لقائل ويرجعنا إلى سابقه ولاحقه حتى نقرأ فيه. وأما البسملة فهي على الصحيح من القرآن، وكونه وقع فيها الخلاف هذا لا يضرها، وحجتنا أنها من القرآن هي أجمع العلماء على أنها جزء آية من النمل، وأجمعوا على أنها ليست آية في التوبة، واختلفوا هل هي آية في كل سورة، هل هي آية من الفاتحة، وهل هي آية في كل سورة. والراجح في هذا أنها آية يستفتح بها السور، آية يستفتح بها السور، والحجة في ذلك. أما الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا أن لا يضعوا في المصحف إلا قرآنا، ولم يكتبوا في المصحف شيء غير القرآن، وكتبوا البسملة، لم يكن يوجد في المصحف استعاذة مثلا. واضح. عليكم السلام. هل المتواتر والأحاد في حكم سواء؟ هم سواء، لكن المتواتر أقوى في وقوع العلم في القلب، وإلا من حيث الحجية كلها تفيد العلم وتستنبط منها الأحكام، ولا خلاف في إثبات العقيدة والأحكام من المتواتر أو من الآحاد، كلها حجة تقام بها الحجة وتثبت بها الأسماء والصفات والأحكام الشرعية والأخلاق المرعية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضره من خلفهم حتى يأتي أمر الله. خرجه البخاري. بارك الله فيك، يريد شرحا للحديث، أما بقيته احتاج مني مراجعة، الله أعلم. أما الحديث الأول فقد علق عليه العلماء أن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قالوا من لازم ذلك أن من لم يتفقه في الدين، الفقه الفهم، من لم يتفقه في الدين لم يريد الله به خيرا صلى الله عليه وسلم والعافية. فينبغي الإنسان أن يتقي الله في نفسه ويحرص على فقه في دين الله سبحانه وتعالى. والدين ما جاء ذكره في حديث جبريل، هذا جبريل جاء أتاكم يعلمكم دينكم، فالدين هو الإسلام والإيمان والإحسان وفروع ذلك، هذا هو الدين. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال نرجو بيان ما هي شروط البخاري، تكلمت عن هذا. شرط البخاري في الصحيح، شرطه في الصحيح هو ضابط حديث الصحيح، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ولا يكون شادا ولا معللا، وهذا أمر متفق عليه بين البخاري ومسلم وغيرهم. إنما الإشكال حينما نقول ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، مسلم يكتفي بالمعاصرة وإمكانية اللقاء وجماهير أهل العلم بهذا، والبخاري يشترط ثبوت اللقي، وإلا تعريف الحديث الصحيح عندهم كله سواء، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ولا يكون شادا ولا معللا. قل هل التفسير والتأويل بمعنى واحد؟ يعني شوف، من معاني التأويل التفسير، من معاني التأويل بينهما عموم وخصوص، من معاني التأويل التفسير، وهو كقول ابن جرير شيخ المفسرين القول في تأويل قوله كذا، ويتكلم عن تفسير الآية. والتأويل منه يعني له معاني، منه العاقبة، ذلك خير وأحسن تأويلا، ومنه التفسير الذي هو كما ذكرنا من كلام ابن جرير، ومنه التأويل بمعنى التحريف. وإنما يسميه أهل البدع تأويلا تزيينا له وتسهيلا له على النفوس، وإلا هو في حقيقته تحريف يا أخي حسين، هو تحريف لكتاب الله ولكلامه ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن الحق. فالرحمن على العرش استوى، يقولون استولى، نعوذ بالله من كلامهم، يقول هذا تأويل، وهذا ليس بالتأويل، هذا تحريف. وينقسم التحريف إلى نوعين، تحريف الألفاظ وتحريف المعاني. تحريف الألفاظ كهذه، استوى بمعنى استولى، وقول اليهود حطة قالوا حنطة، واضح، وهو قليل تحريف الألفاظ. قال لو قرأت وكلم الله موسى تكليما، وجعل الله لفظ الجلالة في محل نصب مفعول به، يريد بذلك نفي كلام الله سبحانه وتعالى. قال هب أني قرأتها هكذا، فكيف تفعل بقول سبحانه وتعالى كلمه ربه، كلمه ربه، لا يمكن الضمير إلا أن يكون الله هو المتكلم سبحانه وتعالى. هذا التحريف، تحريف لفظ وتحريف معنى. أما تحريف المعنى فهو بحر لا ساحل له عند أهل الأهواء، حرفوا حتى قالوا كل نص أوهم التشبيه أوله، هذا هو التأويل، حرفه عن معناه المراد، أوله أو فوض، لا قل لا أدري ما معناه، ورم تنزيها، يعني لتكن غايتك التنزيه. فالتأويل يأتي بمعنى صحيح ويأتي بمعنى باطل، فمن معانيه التفسير، ومن معانيه العاقبة، ذلك خير وأحسن تأويلا، ومن معانيه التحريف، وينقسم قسمين، تحريف ألفاظ وتحريف معاني. يقول بارك الله فيكم، أحد الإخوة جاء بفائدة بالدرس الماضي، سئل عن صحة حديث أعظم النساء بركة أصبحهن وجوها وأقلهن مهرا بهذا اللفظ. قال الشيخ الألباني في الجامع الصغير وزيادته موضوع، غير أن كلمة أعظم بدلها خير، أما أعظم في الحديث فلقد قال ابن أبي حاتم في ليله عن هذا الحديث بعد أن ذكر سنده، قال أبي هذا حديث باطل. حينما يأتينا أحد الإخوة بفائدة يقول أخوكم فلان حتى يدعو له الإخوة، ومن جهة أخرى يتحمل مسؤولية المعلومة. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، لمس الأخ أني ما استحضرت لفظ الحديث فأفادنا بجزاه الله خير. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيتكم ليلتكم هذه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فواهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. ثم ذكر: خير نساء أمتي أصبحهن وجوها وقلهن مهر. قال: موضوع. إيه نعم هذا صحيح. قال الشيخ بارك الله فيك: نرجو منك التنبيه على عدم توزيع المطويات إلا لأهل العلم المعروفين في هذا المجلس أو في غيره بارك الله فيك. هذا لا شك، العلم إنما يؤخذ عن أهله، فأرجو هذا يعني أن لا يوزع شيء على الأقل إلا لأهل العلم المعروفين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصينا ونوصيكم إلى بر وتقوى، ويصلح حال بلادنا. اللهم اصلح حال بلادنا يا رب، واطفئ الفتنة فيها يا ذا الجلال والإكرام، واجمعها على كلمة الحق والهدى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.